الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع في إتمام مذاكرة كتاب الصلاة من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد بلغنا وإياكم إلى الباب 32 من كتاب الصلاة في جامعه الجامع الصحيح. وكتاب الصلاة في صحيح الإمام البخاري هو الكتاب 8 في عداد 59 و100 كتابا اشتمل عليها الجامع الصحيح. نعم، سم بالله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا
في هذا التبويب من الإمام البخاري المشتمل على هذا الفقه العظيم، قال: باب ما جاء في القبلة، أي من وجوب تحريها واستقبالها ما لم يعترض على ذلك عارض النسيان والسهو. ومن لا يرى الإعادة على من سهى، والسهو ضد العمد. ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، هذا فقهه هو رحمه الله. فإذا سهى لم يتعمد وصلى إلى غير القبلة، أو حصل في أثناء صلاته انشغال عن القبلة سهوا، فإنه لا يؤاخذ. وهذا بناء على الأصل الجامع الذي هو من كمال رحمة الله بنا، إن الله لما أنزل قوله في آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
الحمد لله، حمك الله.
والبخاري بذلك يرجح هذا الذي أشار إليه في ترجمته، استدل عليها بسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة فقصر الظهر إلى ركعتين، ثم قام إلى جذع فوضع يده عليه وخده على كفه الأيمن، ووقف متوجما والناس يهابونه، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر الصلاة. عندئذ قال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، رجع واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. حدثنا حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا بهذا.
نعم، هذا حديث عمر الدال على كرامته بموافقته وحي الله المنزل، ولا غرو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيكم في أمتي محدثون فعمر، وإنه كان في من قبلكم رجال محدثون أي ملهمون. يقول عمر رضي الله عنه في حديثه المخرج في الصحيح: وافقت ربي في ثلاث، ولم يقل رضي الله عنه وافقني ربي في ثلاث، وقال وافقت يعني بما ألهمني الله ووفقني إليه ودلني وأرشدني عليه، في ثلاث أي في ثلاث خصال. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي حجة الوداع في حديث جابر الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما فرغ من طوافه تقدم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، والمقام عن يمين باب الكعبة، صلى ركعتين تجوز فيهما بالقراءة. وكان المقام وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني البيت ويساعده عليه ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كان عن يمين الكعبة ملتصقا بجدارها، ثم جاء السيل فتأخر إلى موضعه الحالي الآن في عهد عمر وقيل قبل ذلك. قال: وآية الحجاب أي هذه الخصلة الثانية التي وافق فيها عمر حكم الله جل وعلا ووحيه. قلت يا رسول الله إنه يدخل على أهلك البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب. ما هي آية الحجاب المنزلة؟ هيا فيصل. لا، نعم، قبلها في الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم نزل الأمر العام لنساء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن ونساء المؤمنين عامة في آخر السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. الغيرة هنا أي في طبيعة النساء من كثرة الطلبات والغيرة منهن عليه وأن يزيد في نفقتهن، فخاصمهن عمر وكان أشد عليهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما قاله لهن مؤنبا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخر الآية. فأنزل الله عز وجل موافقة عمر في ذلك. هذه الموافقات تدل على فقهه وعلى أنه ملهم من ربه. وقد جمع السيوطي رحمه الله رسالة سماها الكوكب الأغر في إثبات موافقة القرآن الكريم والسنة والأثر لأمير المؤمنين أبي حفص عمر. جمع جملة من ذلك وعمدتها هذه الثلاث، شاهدها ها هنا أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهو في استقبال القبلة أيضا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه الليلة آية قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا كان في شأن تحويل القبلة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر استقبل بيت المقدس نحو من 17 شهرا، وقيل أكثر 18 وقيل أقل، وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى من ربه أن يحول قبلته إلى الكعبة حيث كان يصلي إليها لما كان في مكة. وأنزل الله فيه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لما نزل ذلك تحول عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس شمالا إلى مكة والكعبة جنوبا، وكان هذا التحويل قبل بدء صلاته. انتشر الخبر فبلغ الآتي أهل قباء وهم يصلون صلاة الفجر، وبلغ مسجد بني سلمة المسمى الآن بالقبلتين وهم يصلون صلاة العصر، فصرخ فيهم الصارخ إن القبلة قد تحولت، هذا وإمامهم يصلي بهم جماعة. فتحولوا جميعا في أثناء الصلاة من الشمال إلى الجنوب، يعني كم درجة كما يقولون 160 درجة، لم يتوانوا ولم يتأخروا، وهذا فيه الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، وفيه رد على أهل الكلام قاطبة بعدم قبول أخبار الأحد، فإن المخبر لأهل قباء والمخبر لأهل مسجد بني سلمة من الخزرج واحد، فقبلوا قوله في ركن من أركان الدين وهي الصلاة. والشاهد وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. أول صلاتهم صحت ولا ما صحت؟
صحت،
لأنهم استقبلوا الشام بيت المقدس طائعين لأمر الله وأمر رسوله، واستدبروا الشام وبيت المقدس أيضا ممتثلين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم قالوا: ما شأن إخواني الذين استقبلوا بيت المقدس وماتوا ولم يستقبلوا الكعبة؟ فأنزل الله في السياق في آخر الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فإيمانكم في هذه الآية بالإجماع هي الصلاة، وهي رد لأهل السنة على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، والله يسمي الصلاة وهي عمل وقول واعتقاد سماها إيمانا. وأين الشاهد منها على ما ذكره المصنف؟ الشاهد منها أنه ترجم المترجم بقوله: باب ما جاء في القبلة، وهذا مما جاء فيها. ثم قوله: ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، أي بغير عمد، أخذه من حديث سهوه عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، فإنه قام واستدبر القبلة سهوا لما استقبل الناس وحدثوه وحدثهم، ولم يكن هذا قاطعا لصلاته، مع أن الفترة هذه إلى أن انتهت كلها من الصلاة، قالوا لأن فيها اشتغال سهوا بهذه الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك.
والعلماء يفرقون في تأكد استقبال القبلة في النافلة مع الفريضة، يتسامحون في النافلة ما لا يتسامحون في الفريضة، ومدار ذلك على سنته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه كان يكبر على الراحلة ثم يصلي أينما توجهت به، أي مع القبلة أو في خلافها أو في جانبها، بخلاف الفريضة فإنه كان يستقبل فيها القبلة ويتم صلاته كذلك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فأصابتهم السماء فلم يستطيعوا أن ينزلوا، فصلوا صلاة الصبح على رحالهم مستقبلين ماذا؟ القبلة. والمسواك بمخباتك، مجلس العلم ما في تسوك. نعم،
أحسن الله إليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
اللهم صل وسلم عليه.
عليه الصلاة والسلام.
هذا الإسناد عن الحكم وهو ابن عتيبة، عن إبراهيم وهو النخعي، عن علقمة وهو عمه علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه. وقد احتف النخعيون بابن مسعود في الكوفة فاستفادوا منه أيما فائدة، فكان منهم علقمة وهو أشهرهم، وأخوه الأسود، وابن أخيهم إبراهيم، في جملة من أفادوا من ابن مسعود في ملازمته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. طيب، مر معنا أنه صلىها ثنتين، وش يحمل هذا عليه؟ على تعدد واقعة السهو، والسهو تكرر منه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا فيه عدة أمور عظيمة. أولا بشريته عليه الصلاة والسلام، فهو ينسى كما ينسى البشر ويسهو كما يسهون. ثانيا فيه نقص الآدميين، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فالله يتمدح بأنه لا ينسى وغيره ينسون. ولو كان الناسي رسول الله كما نسى آدم أبوه عليهما السلام من قبله، لكنه لا ينسى ما يبلغ به دين الله، فإن الله حفظ ذلك في بلاغه لدينه. فيه أيضا تشريع أحكام السهو في الصلاة، والتشريع بالقول مع الفعل أبلغ من التشريع بالقول وحده، وهذا كثير في السنة، يأتي تشريع للحكم بالفعل أبلغ منه بالقول. ففي غير ما حادثة، سواء في الرقية لما أخذوا فرق غنم، وفي الصيد في حديث أبي قتادة قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فهذا أبلغ في الجواب. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام سهى فصلى الظهر خمس ركعات، فلما انصرف، وفيه استدبار القبلة بانصرافه لما استقبلهم بوجهه حيث حدثهم وحدثوه، وما كان محدثا لهم وهو مستقبل القبلة مستدبرا لهم، قالوا: يا رسول الله، صليت خمسا، أزيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: صليت خمسا. فلما توثق من ذلك رجع فاستقبل القبلة وسجد سجدتين للسهو. وهي مسألة جليلة أن من زاد في صلاته سواء ركعة أو بعضها، ركوعا ثانيا أو سجودا ثالثا أو جلوسا ثانيا ساهيا، فإنه يجبر هذا السهو ولو كان في زيادة ركن بماذا؟ بالسجود عقب السلام استحبابا، ولو سجد قبله صح ذلك، فإن العلماء مجمعون على أن سجد السهو يكون قبل السلام ويكون بعده، لكن اختلفوا في الأفضل، وجماعه أن ما كان السهو من نقص أو شك فيه فإنه قبل السلام، وما كان من زيادة أو شك فيها فإنه بعد السلام. شاهده أنه سهى واستدبر القبلة، لم تبطل بذلك صلاته صلى الله عليه وسلم، وهو ما رجحه الإمام البخاري فيما سبق من ترجمته. نعم.
أحسن الله إليكم. باب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد.
نعم، هذه الترجمة تتعلق بأحكام المساجد، والبخاري ليس كمسلم، فإن الإمام مسلم جعل كتابا في جامعه الصحيح في أحكام المساجد. البخاري رحمه الله من فقهه أردف جملة من أحكام المساجد في كتاب الصلاة، وجملة منها في البيوع المنهي عنها، وفي نشدان الضالة، وهذا سبق التنويه عنه غير مرة، أن فقه الإمام البخاري يظهر في جامعه الصحيح في مناحي، من أشهرها ماذا؟ هذا التبويب، تبويباته رحمه الله، ومنها حسن انتقائه للأحاديث في ألفاظها، ومنها سوق هذه الأحاديث بعضها على بعض، فإن هذا فقه في نحو 10 مناحي ذكرناها غير مرة في فقه الإمام البخاري في هذا الجامع الصحيح. باب حك البزاق. البزاق هو النخامة، وهو التفال الغليظ، سواء تجمع من الفم أو من الخيشوم أو منهما جميعا، إذا وجد في المسجد ففيه أحكام في ابتدائه وأحكام في وجوده بعد حصوله. فأحكامه ابتداء أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يبزق المصلي قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، لأنه إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فاحترم الجهة التي فيها ربي وهي القبلة حال قيامه للصلاة. وأمر عليه الصلاة والسلام، نهى عن النخامة في المسجد، وقال إن النخامة في المسجد خطيئة، وكفرتها ماذا؟ دفنها يوم المساجد من حصباء وتراب. وحث على أن يكون بزاقه في ثوبه ثم يطويه صيانة للمساجد من هذا. ورأى نخامة في جدار المسجد فأنكرها عليه الصلاة والسلام، ثم حكها، أي بعدما يبست. كل ذلك صيانة للمساجد عما يشينها ولا يليق أن يكون فيها، وهي أماكن العبادة وذكر الله جل وعلا، ومجامع المسلمين يشهدون فيها الجمعة والجماعات والعيدين. نعم.
الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا.
اللهم صل وسلم عليه. ما أحسن تعليمه وما أعظم توجيهه. رأى نخامة وهي ما يخرج من الخياشيم غلظا في القبلة، أي في جدار المسجد، فشق ذلك عليه لأنه منكر وخطيئة. ومما أعظم ذلك في مشقته عليه أنه ماذا؟ رآه في المسجد. ونبينا حليم، لم يعاجلهم بعقوبة وبسب، وإنما كان شأنه مع ذلك البيان والتخويف. يقول أنس رضي الله عنه: حتى رؤيا، أي الغضب ومشقة ذلك عليه في وجهه، وهو أشد حياء من العذراء في خدره عليه الصلاة والسلام. فقام فحكه بيده من تواضعه، ما أمر بحكه، ولو أمر لشرف بذلك المأمور، إنما قام بنفسه فحكها بيده تواضعا، وهي نخامة، أحدكم وأفرادكم يتقزز أن يفعلها. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتوانى من حكها، لما؟ صيانة لبيت الله وإكراما له وللقبلة التي تستقبل في الصلاة. وهذا من تواضعه ومن حسن دله عليه الصلاة والسلام. ثم قال، وهنا جمع بين التعليم بماذا وماذا؟ بالقول وبالفعل، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، ومدار الأسوة وأصلها بالأفعال، لكن الأقوال تابعة لها، كما أن التشريع في أصله بإيش؟ بالأقوال، والأفعال تابعة لها. أعيد هذه، ترى تفيدكم. التأسي والأسوة بأفعاله صلى الله عليه وسلم أصالة، والأقوال تابعة لها، تشريعه بالأقوال والأفعال إيش تابعة لها. ثم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته، قام في صلاته أي شرع فيها وبدأ فيها نفلا أو فرضا، فإنه يناجي ربه. ولهذا انتبه أن تعلن هذه المناجاة، ترفع صوتك فتشغل نفسك بالوساوس، وتشغل من بجوارك في صلاته، وتفتح بابا عليك بالرياء حتى يمدحك من يسمع قراءتك ودعاءك. شوفوا أنواع من البلايا متراكبة. فإنه يناجي ربه، أو وهذا على جهة التخيير للشك، أو إن ربه بينه وبين القبلة، هذا معنى قوله إن الله قبل وجهه، لأن المصلي أقبل على الله بوجهه فكافأه الله جل وعلا بأن أقبل عليه، فإذا انصرف المصلي بتشاغله انصرف الله عنه. ثم قال: فلا يبزقن، والبزاق لما يخرج من الفم، سواء كان من طريق الخياشيم وهو النخامة، أو اللعاب المجتمع، أو هما جميعا. فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، تشريف للقبلة التي فيها في جهتها استقبلنا الله، أمرنا الله أن نستقبلها، وأن الله عز وجل يكون في قبلها للمسلم إذا قام يصلي على وجه يليق بجلاله، لا أنه جل وعلا يحل في هذه القبلة كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان التي ما قدرت الله حق قدره. قال: ولكن عن يساره، يبزق عن يساره أو تحت قدمه، يبزق عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام بطرف ردائه، ترى هذا ما هو برده، هذه عمامة، أخذ بطرفه وتفل فيه، ثم رد بعضه على بعض، أي لئلا ينتشر ويسقط. قال: أو يفعل هكذا، فيه التعليم بالقول مع الفعل، مقدما الفعل على القول للتنبيه، صلي وسلم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
والذي يفعل ذلك بمن يبصق أمامه العوام والجهال، ولا سيما ممن لم يتأدبوا بأدب المساجد. ومن صورها الآن إذا قام يتسوك فبقي من زغب السواك في لسانه، تجد بعضهم يتفل سدد الدم وجهه، فهو قبل الصلاة مكروه وفي أثنائها محرم، لأنه حصله البزاق الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
سن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
نعم، حديث عائشة كحديث أنس وحديث عبد الله بن عمر، وهذا من تفنن الإمام البخاري في ذكر الرواية من عدة أوجه في أسانيد مختلفة، ومن خلال روايات الصحابة المختلفين رضي الله عنهم. نعم،
سن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حك المخاط بالحصى من المسجد.
هذا تبويب آخر، يحك المخاط سواء مباشرة بظفره أو يحك بما هو جامد يابس كالحصى والعود وما كان مثلها. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن اسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعد رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
وفي الحديث أيضا فضل القبلة في تشريفها، لأنها مستقبل صلاة العبد، وهي أهم أركان دينه مع توحيد ربه. وفيه فضل الجهة اليمنى، فنهى عن التنخم في هذه الجهة اليمنى، وجاءت الرخصة في الجهة اليسرى، لأن ما من شأنه التنزه يكون في اليسار أو في جهة اليسار، هذا ما شأنه ماذا؟ التنزه والتكرم منه. أو تحت قدمه، لما كانت المساجد مفروشة بالبطحاء أو بالرمل لأنه يزول، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، أي في ناحية من نواحيه بال، والبول وشو؟ نجس. ثار عليه الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه حتى إذا فرغ من بوله أمر بذنوب، في رواية بسجل من ماء، فأهريق عليه. هذه تسمى عند العلماء بمكاثرة النجاسة بالطاهر حتى تذهب عين النجاسة. البول وش نسبته إلى السجل والدلو؟ يسير. كثرت النجاسة بالماء حتى ذهبت عين النجاسة. وفيه أن قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين صبرا عليها في سبيل دفع أعظمهما. ما الأعظم ها هنا؟ ضرر على المتبول وهو الأعرابي، وضرر في المسجد. وش الضرر اللي على الأعرابي؟ ينحصر بوله، هذه وحدة، أو ينتشر البول إلى ثيابه أكثر من الموضع الذي خرج منه. لا مهنا ضرب المسألة دون الضرب، الحمد لله مهنا لم كافخ يعني، لا سلامات يا بعد حي سلامات. اللهم صل وسلم عليه. الضرر الناشئ في المسجد انتشار بقعة النجاسة، فصبر عليه الصلاة والسلام على المفسدة الدنيا لما تحقق وقوعها لدفع المفسدة ايش؟ العظمى. وهذه من قواعد المصالح المقررة شرحا، أنه إذا تزاحم مفسدتان ولا مناص من دفعهما فإنه تحتمل المفسدة الدنيا في مقابل دفع المفسدة العظمى، وهذا يحتاجه المجتهد طواعية لحكم الله لا تبريرا وتعليلا وتعذيرا لحال العصاة وطرائقهم. إذا ما الفرق؟ المأخذ ما هو؟ هل المأخذ صون الشريعة أو التعذير لأهل الباطل في باطلهم؟ فلما فرغ أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه، ثم قال: يا أخ العرب، إن المساجد لم تبنى لذلك، ما بنيت حتى تقضي فيها حاجتك، وإنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن وفي لفظ والاستغفار. والأعرابي مضى على عادته إلى الآن، البوادي والبدو إذا احتاج تشطر عن الناس ثم رفع ثوبه وقضى حاجته، اعتادوا على ذلك، فهو مضى على عادته جاهلا فلم يأثم. وكان في هذا حسن التعليم ومراعاة المقاصد في هذا التعليم، ومراعاة أيضا تقليل الشر وتخفيفه، إذا لم يتأتى إزالته بالكلية. طيب، وفي هذا صيانة المساجد من أين؟ من البزاق، وما هو أهم من البزاق وهو النجاسات. هل يحمل من ذلك أن البزاق نجاسة؟ وش رأيكم؟ هل يحمل منه يستفاد منه أن البزاق نجس؟ الجواب لا، البزاق والنخامة بالإجماع ليست نجسة. الذي وقع فيه الخلاف، الخلاف ضعيف، وهو ما خرج من الجوف من الطعام بعد طبخه بالاستفراغ، هل هو طاهر أو نجس؟ جماهير العلماء، وهو قول جماهير السلف، أنه طاهر. ثم تقول أنه نجس لأنه طعام مطبوخ خرج من الدبر أو خرج من الفم فهو نجس، وهذا القول قول ضعيف، لأن الاستفراغ عمت به البلوى من الصغار والكبار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم معه بالوضوء لو كان نجسا، أو بتنزه وتنزيه الثياب عنه لو كان نجسا، مع أمره بالتنزه عن البول والغائط والأمر بالوضوء منهما. وهذا جار على القاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه، ولم ينهى عنه أو لم يأمر به، فإن النهي عنه والأمر به خلاف سنته. مثاله: أليس يستحب إذا دخل منزله أن يشوص فاه بالسواك؟ وش رأيكم بالمسجد؟ إذا دخل المسجد يشوص فاه بالسواك؟ ليه؟ المسجد أفضل من البيوت، لكن هذا وجد سبب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. وش يكون حكم تعمد كل ما دخل المسجد شاص فاه بالسواك؟ إن فعله متقربا به إلى الله فهذه من البدع، وإن فعله عادة فهذا من المكروهات، فعله عادة فهذا من المكروهات المفضية إلى المحدثات. اللهم صل وسلم عليه. فإذا صين المسجد من النجاسات فصونها من المباحات المقدرة من باب أولى بجامع القدارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله.
حفص بن عمر شيخ البخاري وابن غياث، وشيخه شعبة، شعبة بن الحجاج. لا يبصقن أحدكم بين يديه، بين يدي الإنسان هو أمامه، ولهذا في الحديث: وليقدمن الرجل على ربه يوم القيامة فلا يرى عن يمينه إلا ما قدم، ولا عن يساره إلا ما قدم، ولا يرى بين يديه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومنه: إن بين يدي الساعة، أي أمامها، فما بين يديك أمامك، وبين يدي الساعة أي أمامها، أي قبل وقوعها، سنوات خدعات، الحديث في أمثاله. فبين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه تشريف لجهة اليمين، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، شمل البزاق والتفال، وشمل أيضا النخامة، سواء جعلها في ثوبه أو جعلها في أرضه. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
اللهم صل وسلم عليه. إذا قال البخاري باب ولم يترجمه، مر معنا نظائره، وش محمول هذا عليه؟ وش تقول يا محمد؟ البخاري قال باب ولم يترجم هذا الباب، تبيه ناسي؟ ها؟ لا، هذا واحد ما حضر نفسه ولا انتبه للدرس، وإنما على باب لكن ويمكن ولو. ها، مرنا نظائر ذلك. تفضل. نعم الغالب أن هذا التبويب تابع للباب الذي قبله، لكن كالفصل، كالفصل لما سبق لما قبله. وذكر بعض الشراح أن هذا تبييض من البخاري ولم أن هذا تهميشه ولم يبيضه، وهذا بعيد، وإلا فقد قيل ذلك في هذه التراجم. ولا أخفيكم فإن تراجم الإمام البخاري في جامعه الصحيح محل حفاوة وعناية من العلماء. المؤلفات فيها أحصيتها أكثر من 30 مؤلفا في تراجم البخاري فقط وفي فقهه فيها. فمنها ما عرفوا مغزاه ومقصده، ومنها مواضع أعيتهم وأشكلت عليهم. والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح فتح الباري تفنن في نقل هذه التوجيهات حتى في المواضع ذات الاختلاف، وفي مواضع وقف رحمه الله لم يتبين له ما مراد البخاري. ولهذا يقول العلماء إن البخاري يلغز في جامعه الصحيح، هذا الإلغاز يظهر في هذه التراجم. نعم
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان.
من هو علي؟ أي عبد الله بن سليمان تبي علي الشبل الله يخلف، ها؟ من هو علي هذا اللي يقول البخاري حدثنا علي؟ السؤال لعبد الله بن سليمان. أشوفكم قدامي أنتم، أشوف الواحد ينعس ولا ها ترى يوديبه، ها وش تقول؟ يا محمد علي بن عبد الله بن المديني. والبخاري أول ما يذكر شيخه ينسبه، وربما نسبه إلى جده الرابع كما كان صنيعه مع المكثرين. فإن أول حديث في جامعه الصحيح قال فيه الإمام البخاري حدثنا أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي، قال حدثنا سفيان حديث إنما الأعمال بالنيات. والمديني أكثر عنه البخاري، فمرة يقول حدث في أول موضع حدثنا عبد الله علي بن عبد الله بن المديني، في مواضع حدثنا علي، في مواضع حدثنا علي بن عبد الله، ليعرف ذلك بكثرة دورانه. وهذا ما يسمى برسوخ العلم بكثرة الدربة عليه حتى يكون عند أهله كالملكة. الحين أهل الغنم من يوم أشوف الغنم أعزكم الله عارف طيبها من رديئها ولا لا؟ منين جت هذه؟ من الدربة. لا تقول الغنم أهلنا أهل العسل والسمن، من يوم ما يشوفه يعرفه، فإن كان صحيحا أو مغشوش ثم الغش ما نسبته، وربما احتاج مع ذلك أن يذوقه. أبلغ من هذا وهذا أهل الذهب، أنت تفرجون بين الذهب في عيارات إذا شفتوه أبد تدربون رؤوسكم. أهل الذهب يعرفون ذلك قبل أن يلمسوه، وكيف بعد لمسه؟ أهل الحديث النقاد والصيارفة من كثرة ما لامس مسامعهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والبحث فيها وفي عللها ميزوا، حتى إن العلة عند الكبار أمثال الإمام أحمد وشعبة وابن مهدي ويحيى بن معين وابن المديني وأمثالهم، العلة الخفية لا يستطيعون أن يعبروا عنها إلا بالإعلال. أما يمركم عن أحمد رحمه الله يقول هذا الحديث لا يعجبني، لو قاله واحد من هالسملق وش نقول؟ تخسه وتحقه، من أنت حتى يعجبك ولا ما يعجبك؟ صح ولا لا يا أخوة؟ لكن الإمام أحمد قال لا يعجبني، هذه علة سواء في متنه أو في سنده أو فيهما جميعا. ولهذا قالوا إن العلة عند أهل الحديث وهي أشرف وأعز مباحث علم الحديث، حاجة في نفس المحدث لا يستطيع التعبير عنها. ومن ذلك قول بعضهم ليس على هذا الحديث العمل، أعلوه بعدم العمل. وهذا المعنى الراقي في فهم الكلام لا يدركه كثير من الأغمار، وإنما كل ينضح بما في إنائه، فالجاهل ينضح بإنائه جهلا، والعاقل ينضح بإنائه عقلا، والعالم ينضح بإنائه علما، وكل إناء بما فيه ينضح. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه.
شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز مما تعلمنا منه وتأدبنا به أنه إذا مر على حديث لم يعلق عليه اكتفى في تتمته بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم فضيل، يوم الجمعة وأنتم في عشيتها، لو لم يأتي من قراءة هذا الجامع الصحيح في مثل هذه المجالس إلا التذاكر والتوارد في الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف ونحن نتعبد إلى الله بتعلم ودرس حديثه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
البزاق في المسجد خطيئة أي إثم، فأي الإثمين هو، صغير أم كبير؟ ها، وش رأيكم؟ سم صغير. منين؟ ها؟ اي ها يا اخواني وش رايكم؟ ها يا فيصل. نعم، محتملة لهذا وهذا، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. طيب عطنا مثال، لو بزق مرة واحدة فهي صغيرة، لكن كررها فإن الصغيرة بتكرار عليه يكون كبيرا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالخطيئة المكروهة تحمل هذا، تحتمل الصغيرة والكبيرة. ثم قال: وكفارتها أي لمن وقعت منه على جهة الغلط إيش؟ دفنها، فإن كانت كبيرة فلا بد من التوبة منها، وهذا جار على أصول الكفارات أن الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة منها، إلا بعبادة واحدة تكفر حتى الكبائر، وهو الحج المبرور الذي يرجع بعده الحاج نقيا منقى صفيا مصفى من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
إذن جاءت الأحاديث بثلاثة أوجه: نهى عن النخامة والبزاق والبصاق، وكلها بمعنى. زادت هذه الرواية: ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك. اللهم صل وسلم على رسول الله وملائكته. وهذا الملك الذي عن يمين إما أنه ملك خاص في الصلاة أو ملك الكتابة الذي يكتب ويعد، وهي تشريف جهة اليمين، لأن حتى على اليسار فيها ملك، لكن تشريف لجهة اليمين في التكريم على جهة اليسار في التنزه. حتى لو بصق في منديل أو في ثوبه فلا يكون بصقه أمام وجهه مباشرة، بل ينحرف يسيرا تشريفا لجهة القبلة وجهة مصلاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا.
اللهم صل وسلم عليه. سؤال: ما الفرق بين هذه الرواية والتي ساقها في أول الباب الثاني والثلاثين؟ ترى البخاري ما هو مكررها عبث. أنا مثل البخاري يا أخواني بمثل شعبي عندنا، البخاري مثل الهواء، ما يدخل من مكان إلا يعرف معين مطلعه. ما ساق هذه الرواية بإسناد مختلف ولفظ مختلف مقارب لما كان في الباب الثاني والثلاثين إلا لعلة. قال: إذا ابتدره البزاق، ابتدره يعني هم به وعرف أنه خارج منه فأرشده إلى هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة.
نعم، نقف على هذا الباب لأنه انتقال إلى مسألة أخرى بعدما يتعلق بصيانة المساجد. وشريعة غراء اعتنت بالمساجد وصيانتها عن المستقدرات من الأفعال، لمما يتأكد صيانتها عن المستقدرات أيضا من الأقوال، ولهذا لا يصلح أن تكون المساجد دواوين ومجالس وهلس وملس، فكيف إذا كان في المساجد غيبة وسب ونميمة وشتم؟ الإثم فيها أعظم مما كان خارج المسجد، كما أن الإثم في الحرم زمانا ومكانا مفخم أعظم من الإثم في غيره. وفيها صيانة المساجد عما لا يليق، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. ناشد الضالة محتاج، منهي أن ينشد ضالته في المسجد، ومأمورون أن ندعو عليه بأن لا يجدها وأن لا يردها الله عليه. البيع والشراء في المسجد منهي عنه. يسأل الناس عن حكم عقد النكاح في المسجد، وأهل مكة في الحرم وأهل المدينة في المسجد النبوي، وش حكمها؟ ها وش رأيكم؟ ها سم جائز. ليه؟ طيب، ليس بيعا ولا شراء ولا نشدان ضالة، يعني جائز لأننا لم ننهى عن ذلك. طيب ها وش رأيكم؟ ها يا فيصل وش تقول؟ أي قاعدة؟ كل شيء وجد سببه، أي لا ما تتحقق فيها من كل وجه. ها سم أي ها ها في المسجد. هذه المسألة يا أخواني في عقد النكاح في المساجد فيها تفصيل جمعا بين ما جاء في الأدلة وفي أصولها. فإن كان عقد النكاح في المسجد يعتقد منه وفيه بركة هذا العقد أو سلامته من العطب والنقص فهذا بدعة، بدعة بهذا الاعتقاد مع هذا الفعل. وإذا كان مجرد العقد في المسجد لا لهذا المعنى، لأنه مجمع الناس أو يطمح إلى كثرة شهوده واشتهاره ودعائهم لهم بالبركة، ف يبقى على الأصل في جوازه وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل على المرأة في المسجد: زوجتكها على ما معك من أين؟ من القرآن. المقصود من هذا أن المساجد تصان عما يشينها، تصان عما يشينها ويخرجها عن مقصدها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ونفتح المجال للإخوان في أسئلتهم. نعم، في شيء الإخوان؟ سم وشو؟ السواك وين؟ لا ما قلت في الدعاء، الله يرضى عليك. ايه انا بتحقق، حتى وحنا في مجلس الآبل وانا اسمع وان تسمعون. البدعة هو ان تتقصد دخول المسجد متسوكا كما تتسوك عند دخول بيتك، لانك استحسنت المسجد افضل من البيت. اذا انا بتسوك في دخول، نقول هذا ما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، المداومة عليه ماذا؟ لا، الصلاة غير دخول المسجد. الدخول له عبادته، تقديم الرجل اليمنى والذتر، ولم يأتي فيه التسوك. على أن التسوك في مجلس العلم تراه مكروه شيء، لا بل أنا هين بعد لما شيختنا يعطون عروسنا ولا حتى لما هو طلابه يتأدبون بأدب الطلاب. اي نعم، وش رايك باللي تسوق والخطيب يخطب؟ فقد لغى. نعم، سم السبحة والمسابح، اعتقاد انها وسيلة للذكر هذا بدعة، هذا الاعتقاد. اما مجرد التسبيح بها فليس بدعة، لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عقد التسبيح بأنامله وعقده بأصابعه وقال إنهن إيش مستنطقات. والعلماء تكلموا فيها كلاما كثيرا، من أحسن ما جمعه السيوطي، ثم عبد الحي اللكنوي، ثم شيخنا الشيخ بكر أبو زيد في أحكام السبحة. السيوطي في المنحة في أحكام السبحة، واللكنوي كذلك، جمعوا فيها كلام أهل العلم وبينوه. نعم، سم وش رايك وين كان الإمام؟ قدامهم يصلي لبيت المقدس، وصار قدامهم يصلون لها، اي راح دار الامام ودوره معه. وشلون تمر لون. استدار الامام من الشمال الى الجنوب، واستدار معه المأمومون. هذا الامام نفرض القبلة الان الى بيت المقدس، حولت المكة، راح الامام منا الى هناك، اي جهة خلفية 180 درجة، والمأمومون كذلك. فحركته حركتهم مأذون بها، لأنها حركة من جنس الصلاة. لا يلزم أن يكون كلهم في صفة، الصف الأول وين يبول، حركتهم جائزة ما في خلاف. سم مكروه. البزاق في خارج الصلاة في المسجد في الأمام وعن يمينه مكروه، التحريم في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.